بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فإن نعم الله على عباده أيها الإخوة كثيرة وكثيرة جدا، ومن نعمه جل وعز علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، نعمة التواصل عبر هذه الأجهزة التي قربت كثيرا من البعيد، يتلاقى فيها أهل العلم وطلاب العلم ويتدارسون، ويذكر بعضهم بعضا ويوصي بعضهم بعضا، فهذه نعمة عظيمة. الله جل وعلا يقول في كتابه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. التواصي بالحق والتواصي بالصبر نعمة عظيمة لمن رزقه الله الفقه في الدين ومعرفة الحق والدلالة عليه. ومن وسائل التواصي هذه الوسيلة، أعني الاتصال والتواصل عبر هذه الأجهزة، فالحمد لله على نعمه. ومن نعم الله عليكم أيضا أن الله هيأ لكم هذا اللقاء ويسره وأعان عليه، ليلتقي طلبة العلم مع بعضهم البعض في مثل هذه الأوقات المباركة، في هذا اليوم المبارك، أعني يوم الجمعة. وهناك كلمة عظيمة للإمام سلمة بن دينار الأعرج رحمه الله تعالى يقول، وهي مأثورة مدونة في ترجمته من التهذيب، تهذيب الكمال وغيره، قال: كل نعمة لا تقربك من الله فهي بلية، كل نعمة لا تقربك من الله فهي بلية، أي بلية عليه. وهذا حق، الله ينعم على عباده ليشكروه وليذكروه، وليكون هذا الإنعام من أعظم الأسباب لهم على الاستمرار في تحقيق العبودية لله جل وعز، وإفراده جل وعز بالعبودية، وإفراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالاتباع. فكل نعمة أنعم الله بها عليك لم تقربك من الله جل وعز فهي بلية، انقلبت عليك نقمة والعياذ بالله. فلنعرف حق الله عز وجل في هذه النعم، ولنعرف الطريقة الصحيحة لنشكره بالاعتقاد الصحيح لوحدانيته جل وعز ودعوة الناس إلى ذلك، وشكره جل وعز باللسان وبالجوارح، ولنر الله عز وجل منا خيرا. فهذا هو المطلوب وهذا هو المؤمل في مثل هذه المقامات. وكما قلت، هذه نعمة من الله بها عليكم فاشكروه شكرا كثيرا بالقلب وبالجوارح وباللسان، فهذا من تمام شكر الله جل وعز. الله جل وعلا يقول: وقليل من عبادي الشكور، نعمه كثيرة، إلا أن الذين يشكرون قلة. وكثير من الناس يظن أن شكر الله على النعمة هو فقط باللسان، وهذا غلط، كما أبانه الأئمة رحمهم الله كابن القيم وغيره، أن الشكر يكون بهذه الأمور الثلاثة. ومعلوم أن النعم تنقسم إلى قسمين: نعمة مطلقة ونعمة مقيدة. فالنعمة المطلقة هي النعمة التي أنعم الله بها على عبده المسلم من نعمة الإسلام والسنة. وأما النعمة المقيدة فهي نعمة النعم التي يشترك فيها البر والفاجر والمؤمن والكافر من السمع والبصر والأخذ والعطاء والمشي وغير ذلك. فنجد في كتاب الله عز وجل بعضا من النعم المثبتة وأخرى منفية. فالمنفية هي المطلقة والمثبتة هي المقيدة. وللإمام ابن القيم رحمه الله كلام نفيس في هذا لمن تأمله في كتابه العظيم اجتماع الجيوش الإسلامية. هذا ما رغبت أن أذكر به في مثل هذا اللقاء، وأثني بموضوع آخر أو بتذكير آخر، ألا وهو لتعلم أو ليعلم الجميع أن من سلك طريق العلم أيها الأحبة واختار هذا الطريق نقول له هنيئا، هنيئا لك أيها الطالب في سلوك هذا الطريق. ذلك أن هذا الطريق خير كله في الأولى والآخرة إن قام به العبد صدقا وحقا، لأن النصوص الكثيرة المتكاثرة في الكتاب والسنة كلها تثني وتشحذ الهمة لطلب العلم وتحصيله، فهي بشرى تضم إلى كثير من النصوص إذا ما جمعتها ونظرت فيها وجدت أنها كلها تهنئ طالب العلم في سلوكه لهذا الطلب هذا الطريق. وذلك أنه كما قلت خير كله في الأولى والآخرة. قل الله تعالى وأنزل عليك الكتاب وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. قال الإمام ابن القيم رحمه الله عدد سبحانه نعمه وفضله على رسوله عليه الصلاة والسلام، وجعل من أجلها أن آتاه الكتاب والحكمة وعلمه ما لم يكن يعلم. ومعلوم الحديث الذي جاء في الصحيحين من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال الحافظ النووي رحمه الله فيه فضيلة العلم والتفقه في الدين والحث عليه، وسببه أنه قائد إلى تقوى الله تعالى. فإذا ما أنعم الله عز وجل عليك بسلوك هذه الطريق أيها الموفق بإذن الله تعالى، يجب أن تعلم أن العلم يجب وجوبا أن يصحبه العمل بعد العلم مع الإخلاص لله جل وعلا في هذا الطلب كما قلت. فالعلم يراد للعمل كما يقول الإمام ابن القيم، والعمل يراد للنجاة، والعمل يراد للنجاة. فلا ينفع علم بلا عمل، فلا ينفع علم بلا عمل. ولهذا قال الإمام سلمة بن دينار رحمه الله تعالى، قال رحمه الله: من طلب الحديث لغير الله مكر به. قال الإمام النخعي رحمه الله إبراهيم كما في الدارمي: من ابتغى شيئا من العلم يبتغي به وجه الله آتاه الله منه ما يكفيه، آتاه الله منه ما يكفيه. ولهذا قال أبو عبد الله الرذباري رحمه الله كما في اقتضاء العلم العمل: العلم موقوف على العمل، والعمل موقوف على الإخلاص، والإخلاص لله يورث الفهم عن الله عز وجل. فالعمل بالعلم أيها الأحبة أمر مهم وأساس. ولهذا نجد أن السلف رضي الله تعالى عنهم ورحمهم اعتنوا بهذا الباب عناية فائقة يطبقون ما تعلموه من علم وما أخذوه من هدى وحق فعملوا به، وكانت دعوتهم بالعمل بهذا العلم مع التعليم، فانتشر الخير وعم ونفع الله بهم العباد والبلاد. والعبد السني الموفق تظهر عليه مسحة النبوة فيما تعلمه من علم وحصله من خير، فتراه إذا ما تكلم نطق بالحق وأمسك عن الباطل ممتثلا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في الصحيح: إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وكما قال أهل العلم رحمهم الله: هما نطقان وصمتان، نطق يؤجر عليه ونطق يأثم عليه، وصمت يؤجر عليه وصمت يأثم عليه. فالنطق الذي يؤجر عليه هو الذي يدل الناس إلى الحق وإلى الخير ويتكلم بالهدى، والنطق الذي يأثم عليه هو من نطق بالباطل بأي أنواع الباطل. وأعظم الباطل هو الشرك بالله جل وعز، يليه الابتداع في الدين، ثم أنواع الظلم الأخرى مما لم يصل إلى حد الكفر والعياذ بالله والشرك أو الابتداع، انتهاك الأعرام والتعدي على الحرمات والعياذ بالله. وأما الصمت الذي يؤجر عليه فهو الصمت عن الباطل والإمساك عن قول الباطل، ولا يعين عليه. وأما الصمت الذي يأثم عليه هو الصمت عن الحق وعن قولة الحق، خاصة إذا ما دعت الحاجة إلى أن يتكلم وكان المقام يقتضي. فالصمت عن الحق نوع من تخذيل، من أنواع التخذيل، خذلان أهل الحق والإعانة عقل وانتشاره والعياذ بالله. وكما قلت إذا دعت الحاجة إلى ذلك، فإذا كان هناك من يقوم بمن يكفي في ردع الباطل ورده كفى ولله الحمد، فالحمد لله على منته. إن كان الأمر يتوقف على كلامه فيجب عليه حينئذ الكلام. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا. فليحرص العبد منا على أن يعمل بهذا العلم وأن يخلص لله جل وعز، وأن يطبق ذلك على أفعاله وأقواله وحركاته وسكناته. نسأل الله جل وعز للجميع السداد والتوفيق في الأولى والآخرة، إنه جواد كريم. وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.